باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الآية. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وسيده جاهل المدين. أما بعد، فقد عقد البخاري رحمه الله هذا الباب بعد أن عقد قبله باب بني الإسلام على خمس، وأورد تحته آيات وآثار عن السلف وحديثا تتعلق هذه الأمور تتعلق بالإيمان. عقب ذلك عقد هذا الباب، وهو قوله: باب أمور الإيمان. المقصود بذلك الخصال والخلال التي هي إيمان والتي هي من الإيمان، لأنه ذكر فيما مضى أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، فذكر هذه الخلال، يعني عقد فيها عقد هذا الباب وأشار إلى هذه الخصال التي هي داخلة تحت الإيمان، والتي الناس يتفاوتون فيها، وأن من حققها فقد استكمل الإيمان، ومن أتى ببعضها وقصر في البعض الآخر فعنده من النقص في مقدار ما فاته من هذا الكمال الذي يشمله هذه الأمور التي أشار إليها بهذا الباب، وهو قوله: باب أمور الإيمان. ثم إنه أورد تحت هذا الباب آيتين وحديثا. فالآية الأولى آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب، والآية الثانية: قد أفلح المؤمنون. وذلك أن هاتين الآيتين اشتمل أن هاتين الآيتين بالنسبة للآية الأولى آية واحدة، ولكنها اشتملت على خصال عدة من الإيمان. وأما آية قد أفلح المؤمنون وهي أول السورة، فإنه جاء بعدها خصال وخلال تفسر المؤمنون بقوله قد أفلح المؤمنون، وهي مشتملة على خصال وخلال تعتبر من الإيمان وتعتبر من شعب الإيمان. ثم عقبها بهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فأورد الحديث الذي فيه أن الإيمان بضع وستون شعبة، وهي الخصلة والقطعة أو الخلة، فإن الإيمان يشتمل على هذه الأمور. ومن أجل هذا وإراده هذا الحديث، وقد نص فيه على الحياء وحده، أورد الإمام البخاري رحمه الله قبل الحديث آيتين فيهما تعداد خصال عدة تعتبر من الإيمان، وقد اتجه بعض العلماء إلى استخراج
ما في الكتاب والسنة من الخصال التي تعتبر من الإيمان. وقد قال بعض العلماء إن الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذا الباب لباب أمور الإيمان وأورد تحته الإيمان بضع وستون شعبة وأورد قبله الآيتين قال إنه يشير بذلك إلى أن هذه الشعب التي اشتمل عليها هذا الحديث على مقدار عددها أنها يمكن أن تستخرج من الكتاب والسنة، لأن هاتين الآيتين اشتملت على شعب من شعب الإيمان. فمعنى هذا أن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث وأورد قبله الآيتين أشار بذلك إلى أن هذه الشعب وهذه الخصال التي أجملت في هذا الحديث وذكر عددها أنه يمكن استنباطها من الكتاب والسنة، وأن هاتين الآيتين اشتمل كل منها على جملة من شعب الإيمان، على جملة من شعب الإيمان. فهذا هو السر الذي من أجله أورد الإمام البخاري رحمه الله هاتين الآيتين. والآية الأولى وهي قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم، جاء حديث ليس على شرط البخاري وهو معتبر ومحتج به، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم، وتلا عليه هذه الآية مبينا له أن الإيمان المسؤول عنه جاء بيانه في هذه الآية، وذلك أنها اشتملت على ما يقوم بالقلب وما يقوم بالجوارح، وما يقوم بالجوارح وهي خصال متعددة. فدلنا هذا على أن الإيمان اعتقاد وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. ولكن البخاري ما أورد هذا الحديث لأنه لم يكن على شرطه، وكان رحمه الله يورد الأحاديث التي هي مسندة والتي هي تكون على شرطه، ولكن إراده الآية المشتملة على جملة من شعب الإيمان فيه إشارة إلى هذا الحديث، وفيه إشارة إلى أن هذا الحديث الذي أورده وهو قول الإيمان بضع وستون شعبة فيه إشارة إلى أن هذه الخصال التي اشتملت عليها هذه الآية هي من جملة الشعب التي اشتمل عليها قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة. وقد جاء فيه والحياة شعبة من الإيمان، يعني من هذه الشعب التي هي بضع وستون الحياة. وإنما نص على الحياة لأنه يحمل صاحبه على فعل الخير وعلى ترك الشر، لأن الحياء من الله عز وجل يحمل صاحبه على أن يفعل الخيرات ويفعل المأمورات وأن يبتعد عن المنهيات فنص عليه عليه الصلاة والسلام دون غيره، وذلك لأنه يدفع إلى بقية الشعب ويحفز إلى فعل الخيرات وإلى ترك المحرمات. ومن أجل ذلك نص عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد جاء في صحيح مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقد جاء عند مسلم ذكر لا إله إلا الله وأنها أعلى شعب الإيمان وأن أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأن الحياة شعبة من الإيمان. وفي رواية مسلم الإشارة إلى الأمور الثلاثة التي يكون منها الإيمان، وهي ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح. فقوله عليه الصلاة والسلام والحياة شعبة من الإيمان، الحياة هذا من أعمال القلوب، وقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح. فإذا هذه الأمور الثلاثة التي يتكون منها الإيمان وهي قول اللسان واعتقاد الجناح وعمل الجوارح، هذه الأمور الثلاثة، هذا الحديث عند مسلم يمثل لها جميعا. فأعمال القلوب يمثل له بالحياء هذا الحديث، وأعمال وقول اللسان قول لا إله إلا الله في هذا الحديث، وأعمال الجوارح إماطة الأذى عن الطريق لأن هذا من فعل الجوارح. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إيمانا، وأدخلها ضمن شعب الإيمان، ودلنا هذا على أن الإيمان يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بالجوارح، وكلها داخلة تحت مسمى الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين شعب الإيمان وخصاله وخلاله، وأن منها ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. والبضع، والبضع هو المراد به عدد يتراوح فيه بين الثلاثة والتسعة، وقيل بين الاثنين والعشرة، وقيل فيه غير ذلك، وهو يكنى به عن العدد الذي يكون دائر بين هذه المسافة أو بين هذا يعني هذا العدد المحصور، يعني معناه 62 أو 63 أو 64 أو 65 أو 66 أو 67 أو 68، يدخل كل هذا تحت البضع. إذا كان العدد مبهما في مقدار معين أطلق عليه بضع، يعني معناه يصلح أن يكون 62 وأن يكون 63 وأن يكون 64 وأن يكون وهكذا. وجاء في صحيح مسلم 74، والإمام البخاري رحمه الله آثر الرواية التي فيها 64 لأن هذا هو المتحقق وهو المتيقن، لأن ما عداه مشكوك فيه، وهذا المقدار الذي هو الأقل مقطوع به ومتيقن. فمن أجل ذلك أورد الإمام البخاري وآثر إيراد هذه الرواية المشتملة على 64. وأما الإمام مسلم رحمه الله فإنه أورد الرواية المشتملة على 74، وكلها صحيحة، ولكن الإمام البخاري رأى أن العدد الأقل هو المتحقق وهو المتيقن فآثره على غيره. وأما مسلم رحمه الله فإنه رأى أن هذه زيادة من ثقة فتكون مقبولة. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ايش من اخر الحديث؟ عيد الحديث؟ عيد الحديث؟ هذا اخر الحديث.
وقال حدثنا ادم بن ابي زياد قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله وعقد له بابا، فقال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإمام البخاري رحمه الله أحيانا يقطع جزء من الحديث ويجعله عنوان للترجمة دون أن يتصرف فيه. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فهو أحيانا رحمه الله يقطع قطعة من الحديث ويجعلها عنوانا ويورد الحديث الذي يريد إراده بعد أن أشار إليه بالترجمة له. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ساق هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأورده بالطريقة الأولى فيها ذكر الشعبي عن عبد الله بن عمرو، ثم عقبه برواية معلقة قال فيها قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قال أبو عبد الله يعني نفسه، وقال أبو معاوية هذه معلقة لأن أبا معاوية يعني بينه وبين مسافة بينه وبين البخاري، فهو أتى بها معلقة. والتعليق هو أن يحذف من أول الإسناد، يعني سواء الإسناد كله أو جزءا منه ولكن من الأول، يعني يحذف شيخه أو شيخه أو شيخ شيخه أو ثلاثة شيوخ، أو يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا قال عليه. وقيل له معلق لأن الحديث يعني متسلسل بالرواة من أسفله إلى أعلاه، فإذا حذف أسفله بقي كأنه معلق لأنه ما هو موصول، أسفله محذوف سواء كان الحذف قليلا أو كثيرا. هذا يسمى المعلق في اصطلاح المحدثين. وقيل له معلق لأن الحديث بدأ من فوق وتسلسل، فإذا حذف أسفله صار كأنه متجلي، يعني في فجوة وفي مسافة غير موجودة، سواء كان ذلك النقص قليلا أو الحذف قليلا كان يحذف شيخه فقط أو كثيرا يعني يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو المعلق. وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله الرواية المعلقة ليشير بها إلى أن الشعبي قد سمع الحديث من عبد الله بن عمر، لأنه جاء في بعض الروايات عن عامر الشعبي أنه بينه وبين عبد الله بن عمر رجل، وهذه الرواية فيها تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله بن عمر، فيها تصريح الشعبي بأنه سمع مباشرة هذا الحديث من عبد الله بن عمر. وهذا على طريقة المحدثين أن الواحد منهم يسمع الحديث بطريق النازلة فيرويه بها، ثم يتمكن من سماعه ممن سمع منه من أخبره به فيكون عاليا ولا يقدح في الطريقين، لأن الطريق النازلة يكون وفر بها أولا ثم لقي وحدث بها، ولما تمكن من لقاء شيخه أضافه إليه فيكون روي عنه على الطريقين. فهو أراد أن يبين أن هذا الحديث الذي سمعه من الشعبي بن عبد الله بن عمر بواسطة سمعه منه مباشرة، والرواية الثانية المعلقة هي التي بينت هذا، لأنه قال عامر سمعت عبد الله، والمراد بعامر الشعبي، لأن الراوي يذكر أحيانا باسمه وأحيانا يذكر بشهرته ونسبته لأنه هو عامر بن شراحيل الشعبي، فأحيانا يقال له الشعبي وأحيانا يقال له عامر. ففي الرواية الأولى جاء ذكره الشعبي وما جاء ذكر عامر، وفي الرواية الثانية والثالثة أو الإسناد الثاني والثالث جاء ذكر عامر، وعامر هو الشعبي، عامر هو الشعبي والشعبي هو عامر. ومعرفة هذا من الأمور المهمة، لأن الإنسان إذا ما عرف اسم الشخص قد يتصور هذا شخص آخر. إذا رآه جاء الشعبي في الإسناد الأول ثم جاء في الإسناد الثاني عامر، قال من عامر؟ يعني هذا يظن هذا شخص وهذا شخص، مع أنهما شخص واحد، مع أنهما شخص واحد، إلا أنه ذكر في رواية أو في إسناد أو في طريق باسمه، وذكر في الطريق الآخر بشهرته أو بنسبته أو بلقبه إذا كان من أصحاب الألقاب كالأعمش والأعرج ويعني وغيرها من الصفات، وكعبدان الذي مر بنا في حديث عبد الله بن عباس كان في المجود الناس، فإن شيخ البخاري في عبدان واسمه عبد الله بن عثمان، فعبدان لقب وعبد الله اسم، وهنا الشعبي نسبة اشتهر بها، وعامر اسمه الذي سمي به. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالمسلم هنا المسلم الكامل الذي حصل له الكمال، الذي يكون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه، يعني فهو يجمع إلى الاتيان بحقوق الله، الاتيان بحقوق الناس، فلا يقصر في حق الله ولا يقصر في حقوق الناس، بل يؤتي كل ذي حق حقه، يأتي بحق الله عز وجل فيهجر ما نهى الله ورسوله عنه، ويلتزم الأوامر وينتهي عن النواهي، ولا يؤذي الناس، بل يصل منهم إليه الخير، منه إليهم الخير، ويبتعد عن أن يصل منه عنهم الشر، أن يصل منه إليهم الشر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعبر بالمسلمين من سلم المسلمون، ولم يقل المسلمات، لأن الغالب أنه يذكر الذكور وتدخل الإناث تبعه، لأن الخطاب في الغالب يكون للرجال والنساء تدخل، يعني سلم المسلمون والمسلمات، لأنه يكتفى بذكر الذكور عن الإناث لأن هنا الخلة تبعه، كما أنه يأتي أحكام أحيانا ذكر الرجل، والمقصود بذلك أن المرأة تدخل تبعه، فكذلك هنا المسلمون، يعني معناه فكذلك المسلمات، يعني المسلمون والمسلمات، ولكنه اكتفي بذكر المسلمين المسلمون، لأن الغالب أن الخطاب يكون مع الرجال ومع الذكور، والإناث يدخلن تبعا في ذلك. وكلمة المسلمون خرجت مخرج الغالب، وإلا فإن غير المسلمين ممن لهم حقوق ولهم ذمة كذلك يعاملون هذه المعاملة، بحيث يسلم، يعني يسلمون من يد المسلم ولسانه في ما يستحقون من الذمة، حيث أعطوا الذمة فإنهم كذلك لهم ذلك الحق، ولكنه ذكر المسلمون لأنهم هم الغالب الذين يكون التعامل معهم، فلا ينفي أن يكون هناك أناس من الكفار لهم حقوق يعني تجب لهم وينبغي مراعاتها لهم مراعاتهم بها بحيث لا يحال بينهم وبينها. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال اللسان وقدمه على اليد لأن اللسان شأنه عظيم، وذلك أن أذاه يحصل لمن وجد في عصر الإنسان ومن لم يوجد في عصره، من تقدم ومن يأتي. اللسان أذاه وضرره كبير، وذلك أنه يمكن إطلاقه على المعاصرين وعلى السابقين واللاحقين، سنتكلم بكلام سيء في حق ناس مضوا أو ناس معاصرين أو ناس يأتون وأولاد يعني معاصرين وأولادهم الذين يأتون. أذاه عظيم وأذاه كبير، ومن أجل ذلك قدم في هذا الحديث لأن ضرره أعظم من ضرر اليد. ولهذا لما ولهذا قال بعض العلماء المتأخرين في القرن الثاني وهو شارح الطحاوية لما ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه والفتن التي جرت بينهم، قال كلمة عظيمة فقال والفتن التي كانت في أيامه يعني أيام أمير المؤمنين علي صان الله عنها أيدينا فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. صان عنها أيدينا لأنه ما كنا في زمانه، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا لأن اللسان يمكن أن يطلق في الماضين، واليد يمكن أن تكون مثل اللسان أو أشد من ناحية أخرى وهي الكتابة، وهي أن اللسان إذا كتب كتابة يتكلم على أناس مؤمنين سابقين أو حاضرين أو لاحقين فإن ذلك يكون أشد من جهة ثانية، وهي أن الكتاب يبقى وقد يطلع عليه بعد مئات السنين، فإذا يكون ضرر اليد عن طريق الكتابة أيضا كبيرا وعظيما قد لا يقل عن ضرر الإنسان في بعض الأحيان. إذا كتب الإنسان كتابة سيئة فالعياذ بالله بأن دعا فيها إلى بدعة أو ذم فيها صفوة الأمة وخيار الأمة فإن هذا ضرر يبقى، وهذا الذي كتب أو تكلم يصيبه ذلك الضرر ويعود عليه الضرر. كلما تضرر أناس بسبب كتابته أو بسبب قوله الذي قاله، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر هذه الفوائد أشار إلى نكتة التعبير باللسان دون القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده، ما عبر بالقول عبر باللسان، قال في نكتة لطيفة لو عبر بالقول ما لوحظت وما دخلت تحت ذلك، وهي أن الإنسان قد يؤذي بلسانه بدون قول، إذا أخرج لسانه يستهزي يحرج لسانه من فمه استهزاء فهذا إذعان باللسان، لكن لو عبر بالقول ما جاء هذا المعنى، لكنه لما جاء التعبير باللسان ولم يأتي التعبير بالقول دل هذا التعبير وهذا اللفظ على القول وغير القول، الإيذاء سواء كان بالقول أو بإخراجه استهزاء، فإن يخرج لسانه يستهزي بإنسان فإنه ما سلم هذا المستهزأ به منه ما سلم من لسانه، يعني عن طريق تحريكه وعن طريق إخراجه، وهو شيء غير القول. فلو جاء التعبير بالقول ما دخل هذا المعنى، لكن لما جاء التعبير باللسان دخل القول وغير القول. وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فإنه أشار إلى اللسان وإلى اليد، وأن ضررهما كبير وأمرهما خطير. كذلك يدخل فيه ترك البلاد التي لا تمكن الإنسان فيها من إقامة دينه، فإن هذا أيضا من الهجر، يقال له هجرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوذي في مكة وأوذي أصحابه هاجروا إلى الحبش أولا، ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر الناس تبعا له لحقوبه عليه الصلاة والسلام. فترك ما نهى الله ورسوله عنه وترك البلاد التي لا تمكن الإنسان منها فيها من إقامة دينه، كل هذا من الهجرة، وكل هذا من هجر الشر والعمل على تحصيل الخير وفعل الخير. يسمى في البلاغة الجناس في الاشتقاق، لأنه يؤتى باللفظ ويستخرج منه يعني شيء من معناه. المسلم من سلم المسلمون، المهاجر من هجر، يعني هذا يسمى الجناس في الاشتقاق، لأنه يشتق جملة من لفظ. المسلم من سلم المسلمون، المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وقد جاء في الحديث الذي مر بنا في صحيح مسلم بالنسبة لبعض القبائل، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، وهذا من الجناس في الاشتقاق. ذكر الحافظ بن حجر أن السبب في هذا أن الاسناد الثاني أو الثالث فيه بيان نسبة الصحابي، ولعل هذا كان يعني في بعض النسخ، لأنه لا يستقيم على هذه النسخة والنسخة الموجودة في التي شرح عليها في فتح الباري، لأن عبد الله بن عمر منسوب في الإسناد الأول، لأن عبد الله بن عمر منسوب في الإسناد الأول، والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر الإسناد الأول والثاني ليس فيه نسبة عبد الله يعني ذكر أبيه، وإنما هو في الثالثة. ولكن الآن الواقع أن النسخة الموجودة في فتح الباري هي غير النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، هي غير النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر. ولهذا يعني يوجد في فتح الباري قوله كذا مع أنه ليس موجودا في المتن الموجود هو، فهذا يبين أن النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليست هي النسخة الموجودة مع المتن. فالحافظ بن حجر قال إن الإسناد الأول إن الإسناد الثاني جاء من أجل سماع الشعبي من عبد الله بن عمر، والرواية الثالثة جاءت من أجل تسمية أو نسبة عبد الله بن عمر، لأن جاء في الإسناد الأول والثاني عن النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر عبد الله دون أن يقال ابن عمر، والرواية الثالثة فيها ابن عمر، مع أن الواقع في النسخة التي معنا والتي هي موجودة في فتح الباري والتي ذكرت أو أدرجت، لأن الإمام الحافظ بن حجر ما جعل الحديث صوب وأتى بعده بالشرح، لأنه جعل الشرح مستقل عن المتن، وقال في المقدمة يقول لو أني جعلت المتن معه لبلغ حجمه كبير، فهو من أجل الاختصار وكون المتن عنده على حدة جعل الشرح على حدة. فلما جاء بعد ذلك النساخ وأرادوا أن يجمعوا بين المتن والشرح أتوا بنسخة من المتن غير النسخة التي شرحها الحافظ بن حجر، ولهذا عندما يقرأ الإنسان فتح الباري يجد فيه قوله كذا ويأتي بلفظ، الإنسان إذا بحث المتن اللي فوق ما يجده. وأقرب مثال لذلك حديث من عناب النيات، الحديث الأول، كان الإنسان إذا قرأ في فتح الباري ورأى قوله كذا ثم رأى بحث فوق ما يجد هذه الجملة التي بعد قوله كذا بين قوسين، ما يجدها موجودة فوق. مثال ذلك أن الإسناد الذي موجود في فتح الباري أو في النسخة التي هي موجودة مع فتح الباري وهي موجودة في هذا الإسناد، أن سفيان بن عيينة لما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، النسخة التي سير عليها الحافظ بن حجر يقول عن يحيى بن سعيد، والنسخة الموجودة هنا وكذلك الموجودة ضمن فتح الباري ليس فيها عن يحيى بن سعيد، وإنما فيها أخبرني أو حدثني، وكلمة عن ليست موجودة. ومن أجل ذلك الحافظ بن حجر قال إن هذا الإسناد اشتمل على الصيغ التي يكثر دورانها عند المحدثين، وهي سمعت وحدثني وأخبرني وعن، مع أن كلمة عن ما جاءت في الإسناد يعني في بعض النسخ، وإنما جاءت في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، مع أن المتن الموجود مع فتح الباري الآن ليس فيه عن يحيى بن سعيد. وهذا كما قلت سببه أن الحافظ بن حجر متن البخاري على حدة مكتوب عنده، ولما شرح ما أراد أنه يكتب المتن مرة أخرى مع الشارح لأنه يتطلب منه تراريس، يتطلب منه أوراق، ويتطلب منه يعني أشياء متعددة، فمن أجل ذلك اكتفى بأن يشرح الشرح على حدة. لكن لما جاء النساخ بعد ذلك وأرادوا أن يجمعوا بين المتن والشرح أتوا بنسخة غير مشروحة، لأن البخاري له نسخ كثيرة، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري، وهو في فتح الباري يشير إليها ويشير إلى اختلافها، يقول نسخة فلان فيها كذا ونسخة فلان فيها كذا ونسخة فلان فيها كذا وهكذا. إذن الحافظ بن حجر النسخة التي شرح عليها الرواية الأخيرة فيها عبد الله بن عمر، والرواية الأولى والثانية فيها عبد الله فقط، فيها عبد الله فقط، مع النسخة الموجودة عندنا الآن والتي هي موجودة في مشروع عليها في فتح الباري مع فتح الباري والتي هنا معنا فيها عبد الله بن عمر في الأول. وذلك كما هو معلوم العبادلة المشهورين من الصحابة أربعة، إذا قيل العبادلة من الصحابة أربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن الخطاب وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة. وعبد الله بن مسعود هو مشهور وهو من العبادلة، ولكنه لا ليس من العبادلة الأربعة لأنه تقدمت وفاته رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أطلق العبادلة على الأربعة الذين كانوا موجودين في عصر واحد وكانوا متقاربين في السن، فيقال لهم العبادلة الأربعة. وابن مسعود ليس منهم إذا قيل العبادلة الأربعة، لأنهم هؤلاء الأربعة اللي كانوا متعاصرين. وأما عبد الله بن مسعود فكان متقدم الوفاة لأنه توفي 32 رضي الله عنه، وأما هؤلاء تأخرت وفاتهم، منهم يعني من فوق من كان فوق 70 يعني عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن عمر الخطاب، وكان وفاته بعده، وهو الذي لما مات ابن الزبير لما قتل الحجاج بن الزبير وصلبه مر به عبد الله بن عمر ف فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، إن أمة أنت شرها لأمة خير، إن أمة أنت شرها لأمة خير. ثم أثنى عليه، والحديث في صحيح مسلم سبق أن مر بنا. وعبد الله بن عمر بعد عبد الله بن الزبير، وقد قال في هذه المقالة. فهؤلاء الأربعة كانوا متعاصرين وأسنانهم متقاربة، وكانوا من صغار الصحابة، وامتدت حياتهم وتقاربت وفاتهم، فكان يقال لهم العبادة الأربعة. ولهذا يعني عندما يأتي ذكر عبد الله بدون تمييز يحتاج إلى أن يعرف هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عباس، فيأتي بعض الطرق التي يسمى بها الشخص فيعرف أنه هو المقصود. كما هنا يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد الرواية، يعني روايات متعددة بعضها مبهم وبعضها مفسر، يعني الرواية التي فيها سماع الشعبي من عبد الله ما كان مسمى، ولكنه سمي في الرواية الثالثة عن النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، وهو مسمى في الرواية الأولى في النسخة التي هي موجودة عندنا، وهي موجودة ضمن فتح الباري. وقول البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله يعني نفسه، وهذه طريقة نادرة عند المشارقة استعمالها، وهي أن الإنسان يسمي نفسه، لأن الغالب على المشارقة أنهم يقولون قلت، فلما يقول قال أبو عبد الله يعني ويذكر كنيته، هذه تغلب على المغاربة، المغاربة يغلب عليهم التصريح في ذكر الكنية أو الاسم، وأما المشارقة يغلب عليهم الضمير يقول قلت، ولكنهم يستعملون الإظهار كما فعل البخاري وكما يفعل الترمذي رحمه الله في جامعة، فإنه كثيرا ما يقول قال أبو عيسى يعني نفسه قال أبو عيسى، ولكن الغالب على المشارقة أهل المشرق المصنفين من أهل المشرق أنهم عندما يأتي الإنسان كلام من كلام من قبل نفسه يقول قلت كذا وكذا.
قال رحمه الله باب أي الإسلام أفضل. وقال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن عبد بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هذا الحديث هو جزء من الحديث الذي قبله. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، وهو يشتمل على هذه الجملة وهي المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، ويشتمل على المهاجر من هجر منها الله ورسوله عنه. وأما حديث أبي موسى الأشعري هذا فهو يشتمل على الجملة الأولى وهي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك جوابا لسؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله أي الإسلام أفضل فيه تقدير، يعني أي ذوي الإسلام أفضل أو أي أهل الإسلام أفضل، فقال المسلم من سلم المسلمون، لأن الجواب جاء بالإشارة إلى أشخاص، ما جاء بالإشارة إلى صفات، وإنما جاء بالإشارة إلى أشخاص. فإذا التقدير في السؤال أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أو أي أهل الإسلام، حتى يتفق يعني الجواب مع السؤال، أي الإسلام أفضل، أي يعني أي ذوي الإسلام أو أي أهل الإسلام، يعني الجواب جاء بالإشارة إلى أشخاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدلنا على تفاضل الناس في الإيمان، وأنهم ليسوا على حد سواء، وأن الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده أكمل من الذي لا يسلمون من لسانه ويده. وعلى هذا فالناس متفاوتون في الإيمان، لأن الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده أكمل من الذي يؤذي الناس بلسانه ويده، وإن كان مسلما وإن كان عنده أصل الإسلام ولم يكن من الكفار. إلا أن من المسلمين من يكف أذاه عن الناس، ومن المسلمين من يؤذي الناس، فهذا أكمل من هذا. وإن كان كل واحد منهم يعتبر من المسلمين، ولكن بعض الناس أكمل من بعض، وهذا ماشي على طريقة البخاري في أن الإيمان قول وعمل، لأن يعني كل إنسان لا يؤذي يصل إلى الناس خيره ويدفع عنهم شره ولا يصل إليهم شره، هذا من الإيمان وهذا من كمال الإيمان ومن الصفات العظيمة التي حث عليها الإسلام. والإسناد يرويه البخاري عن شيخه سعيد ابن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد يرويه عن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، وهو يروي عن جده أبو بردة الذي وافقه في الكلية، وإن كان خالفه في الاسم إنه متفق معه بالكنية، وذلك أن أبو بردة الأول اسمه بريد، اسمه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، فقد فهو يروي عن جده وقد وافقه في الكنية ولم يوافقه بالاسم، وهذا عن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، فهو يروي عن أبيه في هذا الإسناد، يروي عن جده في هذا الإسناد، يعني بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وجده يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري. فإذا أبو بردة اثنان، أحدهما ابن أبي موسى الأشعري وهو تابعي، وأما أبو بردة الثاني فهو حفيد أبو بردة الأول، حفيده، لأنه أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة. هذا الحديث يعني فيه رواية الأبناء عن الآباء في أوله وفي آخره، هذا الإسناد، لأن أوله سعيد بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن سعيد، وفي أعلاه أبو بردة يروي عن جده أبو بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ويحيى بن سعيد الأموي هنا قال هنا قريش الإسناد، وبني أمية من قريش، وهي نسبة في الأعم، لأنه نسبة إلى قريش نسبة عامة، ونسبة إلى بني أمية نسبة خاصة، لأن بني أمية أخص من قريش، لأن قريش واسعة وبني أمية يعني جزء يعني من هذا العموم، فهو أحيانا يقال له الأموي بالنسبة الخاصة، وأحيانا يقال له القرشي بالنسبة العامة، بالنسبة العامة. ويحيى ابن سعيد القرشي أو الأموي في طبقته يحيى بن سعيد القطان، وكل منهما من شيوخ البخاري، يعني يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي هما من طبقة شيوخ البخاري، يعني يروي عنهم بواسطة، ولكن الأموي له ابن اسمه سعيد وهو الذي يروي عنه، وهو يروي عنه بخلاف يحيى بن سعيد القطان ليس له ابن فلو جاء حدثنا يحيى حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد عن ابيه عرف انه الاموي وليس القطان، لان القطان ليس له ابن اسمه سعيد. واما يحيى بن سعيد الاموي فله ابن اسمه سعيد يروي عنه. فلو جاء مبهما ليس منسوب ما قيل القطان ولا قيل الاموي او القرشي، ويروي عنه سعيد يعرف بانه المقصود به الاموي، لان يحيى بن سعيد القطان ليس له ابن يروي عنه اسمه سعيد، وكل في طبقة واحدة. وقد سبق في الحديث الأول وحديث نمذة بالنيات أن يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته شخص يقال له يحيى بن سعيد التيمي، وهم من صغار التابعين. فإذا يحيى بن سعيد اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فيحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان في طبقة شيوخ البخاري، ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقات صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين، فاثنان في طبقة واثنان في طبقة. و انتهى بعد نقف عند هذا.
باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وسيده جاهل المدين. أما بعد، فقد عقد البخاري رحمه الله هذا الباب بعد أن عقد قبله باب بني الإسلام على خمس، وأورد تحته آيات وآثار عن السلف وحديثا تتعلق هذه الأمور تتعلق بالإيمان. عقب ذلك عقد هذا الباب وهو قوله: باب أمور الإيمان. المقصود بذلك الخصال والخلال التي هي إيمان والتي هي من الإيمان، لأنه ذكر فيما مضى أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، فذكر هذه الخلال، يعني عقد فيها عقد هذا الباب وأشار إلى هذه الخصال التي هي داخلة تحت الإيمان والتي الناس يتفاوتون فيها، وأن من حققها فقد استكمل الإيمان، ومن أتى ببعضها وقصر في البعض الآخر فعنده من النقص في مقدار ما فاته من هذا الكمال الذي يشمله هذه الأمور التي أشار إليها بهذا الباب، وهو قوله: باب أمور الإيمان. ثم إنه أورد تحت هذا الباب آيتين وحديثا. فالآية الأولى آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والآية الثانية: قد أفلح المؤمنون. وذلك أن هاتين الآيتين
اشتمل أن هاتين الآيتين بالنسبة للآية الأولى آية واحدة ولكنها اشتملت على خصال عدة من الإيمان. وأما آية قد أفلح المؤمنون وهي أول السورة فإنه جاء بعدها خصال وخلال تفسر المؤمنون بقوله قد أفلح المؤمنون وهي مشتملة على خصال وخلال تعتبر من الإيمان وتعتبر من شعب الإيمان. ثم عقبها بهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أورد الحديث الذي فيه أن الإيمان بضع وستون شعبة وهي الخصلة والقطعة أو الخلة، فإن الإيمان يشتمل على هذه الأمور. ومن أجل هذا وإراده هذا الحديث وقد نص فيه على الحياء وحده أورد الإمام البخاري رحمه الله قبل الحديث آيتين فيهما تعداد خصال عدة تعتبر من الإيمان، وقد اتجه بعض العلماء إلى استخراج ما في الكتاب والسنة من الخصال التي تعتبر من الإيمان. وقد قال بعض العلماء إن الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذا الباب لباب أمور الإيمان وأورد تحته الإيمان بضع وستون شعبة وأورد قبله الآيتين قال إنه يشير بذلك إلى أن هذه الشعب التي اشتمل عليها هذا الحديث على مقدار عددها أنها يمكن أن تستخرج من الكتاب والسنة، لأن هاتين الآيتين اشتملتا على شعب من شعب الإيمان. فمعنى هذا أن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث وأورد قبله الآيتين أشار بذلك إلى أن هذه الشعب وهذه الخصال التي أجملت في هذا الحديث وذكر عددها أنه يمكن استنباطها من الكتاب والسنة، وأن هاتين الآيتين اشتمل كل منها على جملة من شعب الإيمان على جملة من شعب الإيمان. فهذا هو السر الذي من أجله أورد الإمام البخاري رحمه الله هاتين الآيتين. والآية الأولى وهي قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم جاء حديث ليس على شرط البخاري وهو معتبر ومحتج به، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم، وتلا عليه هذه الآية مبينا له أن الإيمان المسؤول عنه جاء بيانه في هذه الآية، وذلك أنها اشتملت على ما يقوم بالقلب وما يقوم بالجوارح وهي خصال متعددة. فدلنا هذا على أن الإيمان اعتقاد وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. ولكن البخاري ما أورد هذا الحديث لأنه لم يكن على شرطه، وكان رحمه الله يورد الأحاديث التي هي مسندة والتي هي تكون على شرطه. ولكن إراده الآية المشتملة على جملة من شعب الإيمان فيه إشارة إلى هذا الحديث، وفيه إشارة إلى أن هذا الحديث الذي أورده وهو قول الإيمان بضع وستون شعبة فيه إشارة إلى أن هذه الخصال التي اشتملت عليها هذه الآية هي من جملة الشعب التي اشتمل عليها قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة. وقد جاء فيه والحياة شعبة من الإيمان، يعني من هذه الشعب التي هي بضع وستون الحياة. وإنما نص على الحياء لأنه يحمل صاحبه على فعل الخير وعلى ترك الشر، لأن الحياء من الله عز وجل يحمل صاحبه على أن يفعل الخيرات ويفعل المأمورات وأن يبتعد عن المنهيات فنص عليه عليه الصلاة والسلام دون غيره، وذلك لأنه يدفع إلى بقية الشعب ويحفز إلى فعل الخيرات وإلى ترك المحرمات، ومن أجل ذلك نص عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد جاء في صحيح مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقد جاء عند مسلم ذكر لا إله إلا الله وأنها أعلى شعب الإيمان وأن أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأن الحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية مسلم الإشارة إلى الأمور الثلاثة التي يكون منها الإيمان، وهي ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح. فقوله عليه الصلاة والسلام والحياة شعبة من الإيمان، الحياة هذا من أعمال القلوب، وقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح. فإذا هذه الأمور الثلاثة التي يتكون منها الإيمان، وهي قول اللسان واعتقاد الجناح وعمل الجوارح، هذه الأمور الثلاثة، هذا الحديث عند مسلم يمثل لها جميعا. فأعمال القلوب يمثل له بالحياء هذا الحديث، وأعمال وقول اللسان قول لا إله إلا الله في هذا الحديث، وأعمال الجوارح إماطة الأذى عن الطريق لأن هذا من فعل الجوارح. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إيمانا، وأدخلها ضمن شعب الإيمان، ودلنا هذا على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وكلها داخلة تحت مسمى الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين شعب الإيمان وخصاله وخلاله، وأن منها ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. والبضع، والبضع هو المراد به عدد يتراوح قيل بين الثلاثة والتسعة، وقيل بين الاثنين والعشرة، وقيل فيه غير ذلك، وهو يكنى به عن العدد الذي يكون دائر بين هذه المسافة أو بين هذا يعني هذا العدد المحصور، يعني معناه 62 أو 63 أو 64 أو 65 أو 66 أو 67 أو 68، يدخل كل هذا تحت البضع. إذا كان العدد مبهما في مقدار معين أطلق عليه بضع، يعني معناه يصلح أن يكون 62 وأن يكون 63 وأن يكون 64 وأن يكون وهكذا. وجاء في صحيح مسلم 77، والإمام البخاري رحمه الله آثر الرواية التي فيها 64، لأن هذا هو المتحقق وهو المتيقن، لأن ما عداه مشكوك فيه، وهذا المقدار الذي هو الأقل مقطوع به ومتيقن. فمن أجل ذلك أورد الإمام البخاري وآثر إيراد هذه الرواية المشتملة على 64. وأما الإمام مسلم رحمه الله فإنه أورد الرواية المشتملة على 74، وكلها صحيحة، ولكن الإمام البخاري رأى أن العدد الأقل هو المتحقق وهو المتيقن فآثره على غيره. وأما مسلم رحمه الله فإنه رأى أن هذه زيادة من ثقة فتكون مقبولة. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ايش من اخر الحديث؟ عيد الحديث؟ عيد الحديث؟ هذا اخر الحديث. كذا.
وقال حدثنا ادم بن ابي زياد قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله وعقد له بابا، فقال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإمام البخاري رحمه الله أحيانا يقطع جزء من الحديث ويجعله عنوان للترجمة دون أن يتصرف فيه. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فهو أحيانا رحمه الله يقطع قطعة من الحديث ويجعلها عنوانا ويورد الحديث الذي يريد إيراده بعد أن أشار إليه بالترجمة له. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثم ساق هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأورده بالطريقة الأولى فيها ذكر الشعبي عن عبد الله بن عمرو، ثم عقبه برواية معلقة قال فيها: قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه، قال أبو عبد الله يعني نفسه، وقال أبو معاوية هذه معلقة، لأن أبا معاوية يعني بينه وبين مسافة بينه وبين البخاري، فهو أتى بها معلقة. والتعليق هو أن يحذف من أول الإسناد، يعني سواء الإسناد كله أو جزءا منه ولكن من الأول، يعني يحذف شيخه أو شيخه أو شيخ شيخه أو ثلاثة شيوخ، أو يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا جالس عليه. وقيل له معلق لأن الحديث يعني متسلسل بالرواة من أسفله إلى أعلى، فإذا حذف أسفله بقي كأنه معلق لأنه ما هو موصول، أسفله محذوف سواء كان الحذف قليلا أو كثيرا، هذا يسمى المعلق في اصطلاح المحدثين. وقيل له معلق لأن الحديث بدأ من فوق وتسلسل، فإذا حذف أسفله صار كأنه متدلي، يعني في فجوة وفي مسافة غير موجودة، سواء كان ذلك النقص قليلا أو الحذف قليلا كان يحذف شيخه فقط أو كثيرا يعني يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المعلق. وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله الرواية المعلقة ليشير بها إلى أن الشعبي قد سمع الحديث من عبد الله بن عمر، لأنه جاء في بعض الروايات عن عامر الشعبي أنه بينه وبين عبد الله بن عمر رجل. وهذه الرواية فيها تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله بن عمر، فيها تصريح الشعبي لأنه سمع مباشرة هذا الحديث من عبد الله بن عمر. وهذا على طريقة المحدثين أن الواحد منهم يسمع الحديث بطريق النازلة فيرويه بها، ثم يتمكن من سماعه ممن سمع منه من أخبره به فيكون عاليا ولا يقدح في الطريقين، لأن الطريق النازلة يكون وفر بها أولا ثم لقي وحدث بها، ولما تمكن من لقاء شيخه أضافه إليه فيكون روي عنه على الطريقين. فهو أراد أن يبين أن هذا الحديث الذي سمعه من الشعبي بن عبد الله بن عمر بواسطة سمعه منه مباشرة. والرواية الثانية المعلقة هي التي بينت هذا، لأنه قال قال عامر سمعت عبد الله، والمراد بعامر الشعبي، لأن الراوي يذكر أحيانا باسمه وأحيانا يذكر بشهرته ونسبته، لأنه هو عامر بن شراحيل الشعبي، فأحيانا يقال له الشعبي وأحيانا يقال له عامر. ففي الرواية الأولى جاء ذكره الشعبي وما جاء ذكر عامر، وفي الرواية الثانية والثالثة أو الإسناد الثاني والثالث جاء ذكر عامر، وعامر هو الشعبي، عامر هو الشعبي والشعبي هو عامر. ومعرفة هذا من الأمور المهمة، لأن الإنسان إذا ما عرف اسم الشخص قد يتصور هذا شخص آخر. إذا رآه جاء الشعبي في الإسناد الأول ثم جاء في الإسناد الثاني عامر قال من عامر، يعني هذا يظن هذا شخص وهذا شخص، مع أنهما شخص واحد، مع أنهما شخص واحد، إلا أنه ذكر في رواية أو في إسناد أو في طريق باسمه وذكر في الطريق الآخر بشهرته أو بنسبته أو بلقبه إذا كان من أصحاب الألقاب كالأعمش والأعرج ويعني وغيرها من الصفات، وكعبدان الذي مر بنا في حديث عبد الله بن عباس كان يصلم أجود الناس، فإن شيخ البخاري في عبدان واسمه عبد الله بن عثمان، فعبدان لقب وعبد الله اسم، وهنا الشعبي نسبة اشتهر بها وعامر اسمه الذي سمي به. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالمسلم هنا المسلم الكامل الذي حصل له الكمال، الذي يكون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه، يعني فهو يجمع إلى الاتيان بحقوق الله الاتيان بحقوق الناس، فلا يقصر في حق الله ولا يقصر في حقوق الناس، بل يؤتي كل ذي حق حقه، يأتي بحق الله عز وجل فيهجر ما نهى الله ورسوله عنه ويلتزم الأوامر وينتهي عن النواهي، ولا يؤذي الناس بل يصل منهم إليه الخير، منه إليهم الخير، ويبتعد عن أن يصل عنهم الشر، أن يصل منه إليهم الشر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعبر بالمسلمين من سلم المسلمون، ولم يقل المسلمات لأن الغالب أنه يذكر الذكور وتدخل لناس تبعها، لأن الخطاب في الغالب يكون للرجال والنساء تدخل، يعني سلم المسلمون والمسلمات، لأنه يكتفى بذكر الذكور عن الإناث لأنهن يدخلن تبعه، كما أنه يأتي أحيانا ذكر الرجل، والمقصود بذلك أن المرأة تدخل تبعه، فكذلك هنا المسلمون، يعني معناه فكذلك المسلمات، يعني المسلمون والمسلمات، ولكنه اكتفي بذكر المسلمين المسلمون، لأن الغالب أن الخطاب يكون مع الرجال ومع الذكور، والإناث يدخلن تبعا في ذلك. وكلمة المسلمون خرجت مخرج الغالب، وإلا فإن غير المسلمين ممن لهم حقوق ولهم ذمة كذلك يعاملون هذه المعاملة، بحيث يسلم، يعني يسلمون من يد المسلم ولسانه في ما يستحقون من الذمة، حيث أعطوا الذمة فإنهم كذلك لهم ذلك الحق، ولكنه ذكر المسلمون لأنهم هم الغالب الذين يكون التعامل معهم، فلا ينفي أن يكون هناك أناس من الكفار لهم حقوق يعني تجب لهم وينبغي مراعاتها لهم، مراعاتهم بها، بحيث لا يحال بينهم وبينها. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال اللسان وقدمه على اليد، لأن اللسان شأنه عظيم، وذلك أن أذاه يحصل لمن وجد في عصر الإنسان ومن لم يوجد في عصره، من تقدم ومن يأتي. اللسان أذاه وضرره كبير، وذلك أنه يمكن إطلاقه على المعاصرين وعلى السابقين واللاحقين، سنتكلم بكلام سيء في حق ناس مضوا أو ناس معاصرين أو أناس يأتون وأولاد، يعني معاصرين وأولادهم الذين يأتون، أذاه عظيم وأذاه كبير. ومن أجل ذلك قدم في هذا الحديث، لأن ضرره أعظم من ضرر اليد. ولهذا قال بعض العلماء المتأخرين في القرن الثامن، وهو شارح الطحاوية، لما ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه والفتن التي جرت بينهم، قال كلمة عظيمة، فقال: والفتن التي كانت في أيامه، يعني أيام أمير المؤمنين علي، صان الله عنها أيدينا، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. صان عنها أيدينا لأن ما كنا في زمانه، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا، لأن اللسان يمكن أن يطلق في الماضين، واليد يمكن أن تكون مثل اللسان أو أشد من ناحية أخرى، وهي الكتابة، وهي أن اللسان إذا كتب كتابة يتكلم على أناس مؤمنين سابقين أو حاضرين أو لاحقين، فإن ذلك يكون أشد من جهة ثانية، وهي أن الكتاب يبقى وقد يطلع عليه بعد مئات السنين، فإذا يكون ضرر اليد عن طريق الكتابة أيضا كبيرا وعظيما، قد لا يقل عن ضرر اللسان في بعض الأحيان. إذا كتب الإنسان كتابة سيئة والعياذ بالله، بأن دعا فيها إلى بدعة أو ذم فيها صفوة الأمة وخيار الأمة، فإن هذا ضرر يبقى، وهذا الذي كتب أو تكلم يصيبه ذلك الضرر ويعود عليه الضرر. كلما تضرر أناس بسبب كتابته أو بسبب قوله الذي قاله. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر هذه الفوائد أشار إلى نكتة التعبير باللسان دون القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده، ما عبر بالقول، عبر باللسان. قال في نكتة لطيفة لو عبر بالقول ما لوحظت وما دخلت تحت ذلك، وهي أن الإنسان قد يؤذي بلسانه بدون قول، إذا أخرج لسانه يستهزي يهرج لسانه من فمه استهزاء فهذا إذن باللسان، لكن لو عبر بالقول ما جاء هذا المعنى، لكنه لما جاء التعبير باللسان ولم يأتي التعبير بالقول دل هذا التعبير وهذا اللفظ على القول وغير القول، الإيذاء سواء كان بالقول أو بإخراجه استهزاء، فإن يخرج لسانه يستهزئ بإنسان فإنه ما سلم هذا المستهزئ به منه، ما سلم من لسانه، يعني عن طريق تحريكه وعن طريق إخراجه وهو شيء غير القول. فلو جاء التعبير بالقول ما داخل هذا المعنى، لكن لما جاء التعبير باللسان دخل القول وغير القول، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فإنه أشار إلى اللسان وإلى اليد وأن ضررهما كبير وأمرهما خطير، كذلك يدخل فيه ترك البلاد التي لا يتمكن الإنسان فيها من إقامة دينه، فإن هذا أيضا من الهجر، يقال له هجرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوذي في مكة وأوذي أصحابه هاجروا إلى الحبش أولا، ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر الناس تبعا له لحقوبه عليه الصلاة والسلام. فترك ما نهى الله ورسوله عنه وترك البلاد التي لا تمكن الإنسان منها فيها من إقامة دينه، كل هذا من الهجرة، وكل هذا من هجر الشر والعمل على تحصيل الخير وفعل الخير. يسمى في البلاغة الجناس في الاشتقاق، لأنه يؤتى باللفظ ويستخرج منه يعني شيء من معناه، المسلم من سلم المسلمون، المهاجر من هجر، يعني هذا يسمى الجناس في الاشتقاق، لأنه يشتق جملة من لفظ المسلم من سلم المسلمون، المهاجر من هجر، ما نهى الله ورسوله عنه. وقد جاء في الحديث الذي مر بنا في صحيح مسلم بالنسبة لبعض القبائل، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، وهذا من الجناس في الاشتقاق. ذكر الحافظ بن حجر أن السبب في هذا أن الإسناد الثاني أو الثالث فيه بيان نسبة الصحابي، ولعل هذا كان يعني في بعض النسخ، لأنه لا يستقيم على هذه النسخة والنسخة الموجودة في التي شرح عليها في فتح الباري، لأن عبد الله بن عمر منسوب في الإسناد الأول، لأن عبد الله بن عمر منسوب في الإسناد الأول، والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر الإسناد الأول والثاني ليس فيه نسبة عبد الله يعني ذكر أبيه، وإنما هو في الثالثة، ولكن الآن الواقع أن النسخة الموجودة في فتح الباري هي غير النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، هي غير النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر. ولهذا يعني يوجد في فتح الباري قوله كذا مع أنه ليس موجودا في المتن الموجود هو، فهذا يبين أن النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليست هي النسخة الموجودة مع المتن. فالحافظ بن حجر قال أن الإسناد الأول أن الإسناد الثاني جاء من أجل سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو، والرواية الثالثة جاءت من أجل تسمية أو نسبة عبد الله بن عمرو، لأن جاء في الإسناد الأول والثاني عن النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر عبد الله دون أن يقال ابن عمرو. والرواية الثالثة فيها ابن عمرو، مع أن الواقع في النسخة التي معنا والتي هي موجودة في فتح الباري والتي ذكرت أو أدرجت، لأن الحافظ بن حجر ما جعل الحديث فوق وأتى بعده بالشرح، لأنه جعل الشرح مستقل عن المتن، وقال في المقدمة يقول لو أني جعلت المتن معه لبلغ حجمه كبير، فهو من أجل الاختصار وكون المتن عنده على حدة جعل الشرح على حدة. فلما جاء بعد ذلك النساخ وأرادوا أن يجمعوا بين المتن والشرح أتوا بنسخة من المتن غير النسخة التي شرحها عليه الحافظ بن حجر. ولهذا عندما يقرأ الإنسان فتح الباري يجد فيه قوله كذا، ويأتي بلفظ الإنسان إذا بحث في المتن اللي فوق ما يجده. وأقرب مثال لذلك حديث من أعمال النيات، الحديث الأول، كان الإنسان إذا قرأ في فتح الباري ورأى قوله كذا ثم رأى بحث فوق ما يجد هذه الجملة التي بعد قوله كذا بين قوسين ما يجدها موجودة فوق. مثال ذلك أن الإسناد الذي موجود في فتح الباري أو في النسخة التي هي موجودة مع فتح الباري وهي موجودة في هذا الإسناد، أن سفيان بن عيينة لما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري النسخة التي جرى عليها الحافظ بن حجر يقول عن يحيى بن سعيد، والنسخة الموجودة هنا وكذلك الموجودة ضمن فتح الباري ليس فيها عن يحيى بن سعيد، وإنما فيها أخبرني أو حدثني، وكلمة عن ليست موجودة. ومن أجل ذلك الحافظ بن حجر قال إن هذا الإسناد اشتمل على الصيغ التي يكثر دورانها عند المحدثين، وهي سمعت وحدثني وأخبرني وعن، مع أن كلمة عن ما جاءت في الإسناد يعني في بعض النسخ، وإنما جاءت في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، مع أن المتن الموجود مع فتح الباري الآن ليس فيه عن يحيى بن سعيد. وهذا كما قلت سببه أن الحافظ بن حجر متن البخاري على حدة مكتوب عنده، ولما شرح ما أراد أنه يكتب المتن مرة أخرى مع الشارح لأنه يتطلب منه تراريس، يتطلب منه أوراق، ويتطلب منه يعني أشياء متعددة، فمن أجل ذلك اكتفى بأن يشرح الشرح على حدة. لكن لما جاء النساخ بعد ذلك وأرادوا أن يجمعوا بين المتن والشرح أتوا بنسخة غير مشروحة، لأن البخاري له نسخ كثيرة، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري، وهو في فتح الباري يشير إليها ويشير إلى اختلافها، يقول نسخة فلان فيها كذا ونسخة فلان فيها كذا ونسخة فلان فيها كذا وهكذا. إذن الحافظ بن حجر النسخة التي شرح عليها الرواية الأخيرة فيها عبد الله بن عمرو، والرواية الأولى والثانية فيها عبد الله فقط، فيها عبد الله فقط، مع النسخة الموجودة عندنا الآن والتي هي موجودة في مشروح عليها فتح الباري مع فتح الباري والتي هنا معنا فيها عبد الله بن عمر في الأول. وذلك كما هو معلوم العبادلة المشهورين من الصحابة أربعة، إلى قيل العبادلة من الصحابة أربعة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن الخطاب وعبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادلة الأربعة، إلى قيل العبادلة الأربعة. وعبد الله بن مسعود هو مشهور وهو من العبادلة، ولكنه لا ليس من العبادلة الأربعة لأنه تقدمت وفاته رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أطلق العبادلة على الأربعة الذين كانوا موجودين في عصر واحد وكانوا متقاربين في السن، فيقال لهم العبادلة الأربعة. وابن مسعود ليس منهم إذا قيل العبادلة الأربعة، لأنهم هؤلاء الأربعة اللي كانوا متعاصرين. وأما عبد الله بن مسعود فكان متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 32 رضي الله عنه، وأما هؤلاء تأخرت وفاتهم. منهم يعني من فوق من كان فوق 70، يعني عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن عمر الخطاب، وكان وفاته بعده، وهو الذي لما مات ابن الزبير لما قتل الحجاج بن الزبير وصلبه مر به عبد الله بن عمر فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، إن أمة أنت شرها لأمة خير، إن أمة أنت شرها لأمة خير. ثم أثنى عليه، والحديث صحيح مسلم سبق أن مر بنا. وعبد الله بن عمر بعد عبد الله بن الزبير، وقد قال في هذه المقالة. فهؤلاء الأربعة كانوا متعاصرين وأسنانهم متقاربة وكانوا من صغار الصحابة، وامتدت حياتهم وتقاربت وفاتهم، فكان يقال لهم العبادلة الأربعة. ولهذا يعني عندما يأتي ذكر عبد الله بدون تمييز يحتاج إلى أن يعرف هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عباس، فيأتي بعض الطرق التي يسمى بها الشخص فيعرف أنه هو المقصود. كما هنا يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد الرواية، يعني روايات متعددة بعضها مبهم وبعضها مفسر، يعني الرواية التي فيها سماع الشعبي من عبد الله ما كان مسمى، ولكنه سمي في الرواية الثالثة على النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، وهو مسمى في الرواية الأولى في النسخة التي هي موجودة عندنا وهي موجودة ضمن فتح الباري. وقول البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله يعني نفسه، وهذه طريقة نادرة عند المشارقة استعمالها، وهي أن الإنسان يسمي نفسه، لأن الغالب على المشارقة أنهم يقولون قلت، فلما يقول قال أبو عبد الله يعني ويذكر كنيته، هذه تغلب على المغاربة، المغاربة يغلب عليهم التصريح في ذكر الكنية أو الاسم، وأما المشارقة يغلب عليهم الضمير، يقول قلت، ولكنهم يستعملون الإظهار كما فعل البخاري وكما يفعل الترمذي رحمه الله في جامعة، فإنه كثيرا ما يقول قال أبو عيسى، يعني نفسه قال أبو عيسى. ولكن الغالب على المشارقة أهل المشرق، المصنفين من أهل المشرق، أنهم عندما يأكل الإنسان كلام من كلام من قبل نفسه يقول قلت كذا وكذا.
قال رحمه الله باب أي الإسلام أفضل. وقال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن عبد بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هذا الحديث هو جزء من الحديث الذي قبله.
الحديث
الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، وهو يشتمل على هذه الجملة وهي المسلم من سلم المسلمين الثاني ويده، ويشتمل على المهاجر من هجر منها الله ورسوله عنه. وأما حديث أبي موسى الأشعري هذا فهو يشتمل على الجملة الأولى وهي المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك جوابا للسؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله أي الإسلام أفضل فيه تقدير، يعني أي ذوي الإسلام أفضل أو أي أهل الإسلام أفضل، فقال المسلم من سلم المسلمون، لأن الجواب جاء بالإشارة إلى أشخاص، ما جاء بالإشارة إلى صفات، وإنما جاء بالإشارة إلى أشخاص. فإذا التقدير في السؤال أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أو أي أهل الإسلام، حتى يتفق يعني الجواب مع السؤال، أي الإسلام أفضل، أي يعني أي ذوي الإسلام أو أي أهل الإسلام، يعني الجواب جاء بالإشارة إلى أشخاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أي الإسلام أفضل قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يدلنا على تفاضل الناس في الإيمان، وأنهم ليسوا على حد سواء، وأن الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده أكمل من الذي لا يسلمون من لسانه ويده. وعلى هذا فالناس متفاوتون في الإيمان، لأن الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده أكمل من الذي يؤذي الناس بلسانه ويده، وإن كان مسلما وإن كان عنده أصل الإسلام ولم يكن من الكفار، إلا أن من المسلمين من يكف الله عن الناس، ومن المسلمين من يؤذي الناس، فهذا أكمل من هذا. وإن كان كل واحد منهم يعتبر من المسلمين، ولكن بعض الناس أكمل من بعض، وهذا ماشي على طريقة البخاري في أن الإيمان قول وعمل، لأن يعني كل إنسان لا يؤذي يصل إليه إلى الناس خيره ويدفع عنهم شره ولا يصل إليهم شره، هذا من الإيمان وهذا من كمال الإيمان ومن الصفات العظيمة التي حث عليها الإسلام. والإسناد يرويه البخاري عن شيخه سعيد ابن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد يرويه عن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، وهو يروي عن جده أبو بردة الذي وافقه في الكلية، وإن كان خالفه في الاسم إنه متفق معه بالكلية، وذلك أن أبو بردة الأول اسمه بريد، اسمه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، فهو يروي عن جده وقد وافقه في الكنية ولم يوافقه بالاسم، وهذا عن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، فهو يروي عن أبيه في هذا الإسناد، يروي عن جده في هذا الإسناد، يعني بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وجده يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري. فإذا أبو بردة اثنان، أحدهما ابن أبي موسى الأشعري وهو تابعي، وأما أبو بردة الثاني فهو حفيد أبو بردة الأول، حفيده، لأنه أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة. هذا الحديث يعني فيه رواية الأبناء عن الآباء في أوله وفي آخره، هذا الاثنان لأن أول يحيى سعيد بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن سعيد، وفي أعلاه أبو بردة يروي عن جده أبو بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ويحيى بن سعيد الأموي هنا قال هنا القرشي الإسناد، وبني أمية من قريش وهي نسبة في العام، لأنه نسبته إلى قريش نسبة عامة، ونسبته إلى بني أمية نسبة خاصة، لأن بني أمية أخص من قريش، لأن قريش واسعة وبني أمية يعني جزء يعني من هذا العموم، فهو أحيانا يقال له الأموي بالنسبة الخاصة، وأحيانا يقال له القرشي بالنسبة العامة بالنسبة العامة. ويحيى ابن سعيد القرشي أو الأموي في طبقة يحيى بن سعيد القطان، وكل منهما من شيوخ شيوخ البخاري، يعني يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي هما من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، يعني يروي عنهم بواسطة، ولكن الأموي له ابن اسمه سعيد وهو الذي يروي عنه، وهو يروي عنه بخلاف يحيى بن سعيد القطان ليس له ابن، فلو جاء حدثنا يحيى حدثنا سعيد وابن يحيى ابن سعيد عن أبيه عرف أنه الأموي وليس القطان، لأن القطان ليس له ابن اسمه سعيد، وأما يحيى بن سعيد الأموي فله ابن اسمه سعيد يروي عنه، فلو جاء مبهما ليس منسوب ما قيل القطان ولا قيل الأموي أو القرشي ويروي عنه سعيد يعرف بأنه المقصود به الأموي، لأن يحيى بن سعيد القطان ليس له ابن يروي عنه اسمه سعيد، وكله في طبقة واحدة. وقد سبق في الحديث الأول وحديث نمل بالنياز أن يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته شخص يقال له يحيى بن سعيد التيمي، وهم من صغار التابعين، فإذا يحيى بن سعيد اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فيحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان في طبقة شيوخ شيوخ البخاري، ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقات صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين، فاثنان في طبقة واثنان في طبقة. و انتهى بعد نقف عند هذا.